الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تحدثت عن هذا المقام الكريم من كتاب الله عز وجل في الليالي الثلاث السابقة، وذكرت أن هذا المقام لتأكيد أن الله ناصر نبيه أبدا لا محالة، وأنكم أيها المنافقون والمتخاذلون عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث دعاكم إلى تبوك لن تضروا الله شيئا ولن تضروا رسول الله شيئا ولن تضروا إلا أنفسكم. ما الذي حملكم على التباطؤ والتثاقل إذا دعاكم رسول الله؟ الآية الأولى في الواقع كما قلت عتاب للمتخلفين، واشتملت على لونين من العتاب. الآية الأولى اللي هي 38، العتاب الأول: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، يعني انظروا في أنفسكم هل تجدون شيئا يحملكم على التباطؤ والتكاسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون الشيطان الآمر بالسوء وأنفسكم الأمارة بالسوء. لا يوجد أي داعي ولا أي سبب يحملكم على التباطؤ والتخاذل والتكاسل عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العتاب الأول، وفي كفاية للي عنده عزم، العبد يلحى بالعصا والحر تكفيه الإشارة. العتاب الثاني: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ يعني هل انحطت إمامكم وصارت نفوسكم دنيئة لا ترتفع إلى المعالي ولا تطلب السؤدد ولا تطلب عز الدنيا والآخرة، ولكن تنحصر في متاع زائل قليل لا بقاء له ولا دوام؟ من الذي يرضى لنفسه أن يكون كذلك؟ هذا لما بيقول للنبي هذا الشاعر الذي وقف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: علونا السماء، علونا السماء، يعني همة عالية، يقول: علونا السماء مجدنا وجدودنا، أو علونا السماء مجدنا وجدودنا، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهر. احنا ما احنا راضين بس نصل إلى السماء، يعني ما رضين بأن يكون عزنا إلى السماوات مرفوعة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لما يقول وإنا لنرجو علونا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين المظهر يا أبا ليلى؟ قال الجنة. قال إن شاء الله لا فضلك. يعني هذه الهمة العالية همة عالية ترتبط بنعيم باق لا يزول ولا يتحول ولا ينقص لا يسأم من فيه ولا يرغب في التحول عنه ولا يخرج منه بحال من الأحوال في دار فيها النعيم المقيم. ويكفي أن يرضى فيها رب العالمين أن رضا الله هو فوق كل نعمة كما قال عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله وأولئك سيرحمهم الله إن الله عز وجل حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. ذلك هو الفوز العظيم. هذا هو النعيم. ما هو النعيم إنك تشتهي لقمة جيدة طيبة أو كسوة طيبة أو بيت طيب على شو تعرف أنك مفارقه لا محالة؟ هي الأكل أنت تأكل يقعد معك إلى يوم ما تموت؟ أنا قلت لك في الدرس القريب لذة الطعام ما دام بين الأسنان تلوكه بمجرد ما تستدريه من الحلقوم انتهى. أنت بتحس بأي لون من الطعام اللذيذ تحس به عندما يكون بين أسنانك لأن الله جعل فيه خاصية بين الأسنان في المادة اللي تفرزها اللسان في الأسنان تفرزها اللثة تبدأ تفرز لك مواد تحس بها الطعم ولذة الطعام الأهلت بعد ما تبلعه بيبعد خلاص ما كأنك أكلته ما يصير قاعد في راسك ولذته بدماغ أبدا. ولذة النفاح ولذة المسكن ولذة الحياة كلها لا بقاء لها كلها لا بقاء لها. كل نعيم وسرور في الدنيا يزول. هو ربنا جعل أنواع النعيم في الدنيا لتذكر بنعيم الآخرة وأنواع العذاب في الدنيا لتذكر بألوان العذاب في الآخرة. أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. تذكرة عشان ما يمكن تطبخ طبيخ ولا كل ما لا بر ولا في البر ولا في الحضر لا في البراري والقطار ولا في المدن والأبصار كلها لا تستغنون عن النار. ليش جعلها كأنها ضرورية للحياة؟ عشان كل يوم يفوت عليك يوم إلا وتشوف النار. وإذا شفت النار إن كنت عاقلا تذكرت النار الآن التي أعدها الله لأعدائي لأنك ما خلقت تبهلة. لا الحيوانات يوم القيامة يقول لها كوني تراب كن تراب لكن انت ما خلقت لتكون ترابا. اما انت خلقت اما الى جنة واما الى النار. انت خلقت اما تكون في عداد اهل الجنة السعداء ما فيه ابدا الا شقي وسعيد. فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجهول. فيبين إن الهمة العالية ما تتعلق بالدنيا الفانية إلا بقدر الحاجة. يعني أنت تحتاج لبيت الخلاء الحمام. لو قالوا لك اسكن الحمام ترضى ما ترضى مع أنك تضطر اضطرار وتتمنى أنك تصل الحماة في ساعة من الزمن. عندما تبدأ الإلكترونيات اللي يقولوا عليها ولا الإشارات اللي في المخ أو المخيخ أو الدماغ تبدأ تعطيك إشارة كأنك محتاج الحماة وتعطيك إشارة إما تكون خفيفة أو ثقيلة. إما تعطيك إشارة تقول لك الحق بسرعة لا بعدين تقول على نفسك أو تغوط على نفسك في الطريق ولا تقول لك لا والله قدامك شوية تاخذ لك 10 دقائق ولا ربع ساعة من فضل الله عليك. يعطيك إشارة عشان تعلمك الطريق لن تتصرف فيها ولا, ولا, ولا واحد من خلق الله له داخل بها إنما يحولها الذي له ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. ينبغي للإنسان ألا تكون الدنيا أكبر هم من الدعاء المأثور اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. لأن هذا هو الضياع. الضياع أن تسعى فأن كل همك للدنيا وأن يكون مصيرك إلى النار. هو هذا الخير. وأما الإنسان اللي عنده يعني يبحث عن سعادة نفسه وإكرام نفسه وتزكية نفسه ما يطلب اللي يطلب المعالي، والمعالي ما تركها الله عز وجل تبهللا، بل أنزل بها الكتب وأرسل بها الرسل ليبين لك الطريق، طريق السعداء. كأن القائل يقول أمامك فانظر أي نهجيك تنهج، طريقان شتى مستقيم وأعوج، إن اخترت طريق المستقيم وصلك إلى رضوان الله في جنات النعيم. وقلت لك المهم هذا يوم غزوة بدر، يوم غزوة بدر طلع شاب ما هو مبالغ، ذكرته كثيرا، إنما أنا أكرر مثل هذه الأحاديث لتكون كالمحفوظة في نفوس الناس، لأنها مهمة جدا. إذا لعب بك الشيطان تذكرها، وإذا لعب بك شيطان الإنس تذكرها، شيطان الجن اللي يجيك من حيث لا تدري ولا تشعر يرونكم إنه يراكم وقالوا من حيث الرم، وشيطان الإنس اللي يتربصون بنا في الإعلام، في الصحف، في الجوار، في المدارس، في كل مكان يتربصون بنا ليصرفونا عن طاعة الله وطاعة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. كل شيء من أعداء الله وأعداء المرسلين يتربصون بنا. فطلع الولد هذا سراقة حارثة بن سراقة عشان يتفرج على الغزاة، ما طلع علشان يحارب ويجاهد في سبيل الله، صغير ما كله. والنبي كان يرد اللي دون اللي سنه دون 15 سنة، اللي سنه دون 15 سنة كان يرد ما يخليه يغزو. طلع هذا علشان يتفرج في النظارة يتفرجون من بعيد وراء الصفوف، فجاءه سهم غرب فقتله، فجاءته الربيع أمه وقالت يا نبي الله ولا مجل مديني، يا نبي الله ولدي سراق، ولدي حارث بن سراقة إن كان في الجنة صبر وإن كان في النار بكيت وأبكيت. لأن فقدته صحيح، إن كان راح النار أنا فقدت خلاص أبكي على فقدي، وإن كان في الجنة أصبر لأنه إن شاء الله في وقت قريب نجتمع. إن كان في الجنة صبرت وإن كان في النار بكيت وأبكيت. قال يا أم حارثة، يقول لها النبي هو ما جاي قاتل فما بالك باللي قاتل واستشهد. يا أم حارثة إنها ليست جنة إنما هي جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. هذه آيات، هذه ما هذا اللي يطلب مثلنا. قال تلك المكارم، كما قال تلك المكارم لا قربان من لبن شيب بماء فعادت بعد أبوالا. تلك المكارم لا قربان من لبن يعني مجدت بماء فعادت بعد أبوالا. تربول لو حتى شربت العسل طلع بول، تشرب اللبن طلع بول، أي شرب تشربه يطلع بول، أي طعام لذيذ يطلع غائب. وبعدين أنت وين تروح؟ فينبغي للإنسان أن تكون همته عالية، والهمة العالية أن تكون في الاقتداء واتباع هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم، أن يكون أكبر همك طاعة الله وطاعة رسوله. وإذا سرت على هذا المنهج أوصلك، سرت في طريق السعداء وأوصلك إلى دار السعداء في جنات النعيم. وهو يقول لهم بعد في العتاب الثاني أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. وثم كأن يقول البليد يحتاج إلى زيادة شرح، البليد يحتاج إلى زيادة شرح، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وطبعا اللي ما هو بليد يعرف أن متاع الدنيا في الآخرة قليل، إلا تنفر. هذا طبعا أنا ما أشرت إليها في الليالي الثلاث السابقة، أن كان المنهج تفسير عام، تفسير عام، لكن بعض التحليلات تحتاج إلى وقفة خفيفة. في الآية الثانية إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. هذه في هذا في هذا في هذه الآية اللي هي 39. إلا تنفروا. ينفروا مع مين؟ هو النبي بعدها يدعوهم. هي الدعوة، الدعوة كانت في تبوك، والآيات نزلت بعد غزوة تبوك. الآيات هذه نزلت بعد غزوة تبوك، وكانت غزوة تبوك آخر غزوة غزاها رسول الله. بعدها لم يحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مشركين ولا مرتدين ولا يهود ولا نصارى. آخر غزوة خرج فيها النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه هي غزوة تبوك. فهذا إذا قال لهم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فقد على شيء فات، يوم يدعوهم إلى تبوك. لكن لما يقول لهم إلا تنفروا، هذا الكلام مستقبل، يعني عاتبهم على شيء مضى وتوعدهم على شيء في المستقبل. الآية الأولى عتاب على شيء مضى، حصل التكاسل والتخاذل من بعض الناس، ولكن الآية الثانية وعيد وتوعد وتهديد شديد في المستقبل. بيقول لهم إن دعاكم الداعي ولم تخرجوا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله لا يعجز عن شيء، كل شيء تحت قهره وسلطانه، كل شيء في قبضته، كل شيء في ملكوته، له ملكوت السماوات والأرض وهو يجير ولا يجار عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، ما يسبقه أحد ولا يفوته أحد، ولا يعجزه أحد في السماوات ولا في الأرض. إذن من تكون له الدعوة؟ إذن ما دام هذه آخر غزوة غزاها النبي هي غزوة تبوك، والدعوة اللي دعاها وتباطأوا عنها وحصل فيها هذه السورة المباركة الكريمة وهذه الآيات إلى آخر السورة تقريبا كلها في غزوة تبوك، والآيات نزلت بعد الغزوة. الغزوة بدأت في رمضان ورجوعهم في رجل ورجوعهم رجوع النبي صلى الله عليه وسلم في شوال، أدرك جزء من رمضان رجع في شوال، في شوال عليه الصلاة والسلام. هذا فيه إياك أعني واسمعي يا جارة، كأنه يقول يا تنبه تنبه، وهو يعلم إني سيأتي قوم من الأخباث الأنجاس الأركاس يلعنون أبا بكر ويلعنون عمر ويلعنون عثمان ويلعنون أصحاب النبي محمد. لذلك جبه الروابط في هذا المقام، لأني هو نعلم علم اليقين ما يقدر يقول لنا أحد تكذبين، ما يقدر يقول أحد إن النبي حارب بعد غزوة تبوك إلا واحد دجال كذاب ما يعبأ ولا يفتحي. لكن أي إنسان عنده بصيرة وعلم بالتاريخ يعلم أن خروج النبي لحد كان في تبوك آخر غزوة، بعدها لم يخرج أبدا ولم يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها أحدا أبدا. إذن من اللي يبي يدعوهم ولو امتنعوا عن الخروج معه؟ وأنا قلت في الآية الأول آية ما لكم إذا قيل لكم، وقلت ليش ما قال إذا قال لكم رسول الله؟ لأن اللي كان اللي طلب منهم خروجهم هو رسول الله، لكن لو قال قال لكم رسول الله ما يدخل كل ولي أمر إلى يوم القيامة. لكن إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله يأتي خلفاء النبي محمد يدخلون فيها من شيخهم وإمامهم وأعظمهم وأجلهم وأفضلهم وأعلاهم منزلة أبي بكر إلى آخر ولي أمر من أمور المسلمين قبل القيامة عند نزول المسيح ابن مريم. كل ولي أمر للمسلمين داخل فيه. مع إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله يجب عليكم أن تنفروا. طيب إذا كان الآية، قلت الآية الأولى انتهت باعتبار أنها الدعوة للخروج إلى غزوة تبوك ولم يخرجوا فعنبهم وعاتبهم. الوعيد ده لمين؟ قال إلا تنفروا، يعني إذا دعاكم الداعي، إذا دعاكم الداعي للخروج، لأن ما عاد ينفرون مع رسول الله خلاص،
ما أحد ينفرون على رسول الله. رسول الله انتهى الأمر بغزو تبوك. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. واحفظها مني هذه اللي في كتاب الله، يعذبكم عذابا أليما، احفظها، لأن بقرأ آية بعيدة جدا عن هذا المقام في كتاب الله وفيها نفس التركيب وهي على نفس الشخص. قد أثرتها كثيرا وذكرتها تكرارا مرارا وتكرارا. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، وعيد، ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. هذه اثنين، هذه في أبي بكر، هذه لأبي بكر اللي قال فيه أخت الآية هذه كل المخلفين من الأعراب في سورة الفتح، في سورة الفتح اللي جاية بعد هذه بأجزاء كثير، اللي جاية بعد السورة هذه، هذه السورة في الجزء العاشر من القرآن، الجزء العاشر، بعدين عند الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والجزء العشرين حتى تصل سورة الفتح. بعد أكثر من عشرين جزء، بعد أكثر من هذه الأجزاء، بعد ما تصل إليها وتقرأ فيها كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم، يعني إلى قتال قوم أولي بأس شديد، تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. قرآنا عربيا غير ذي عوج، كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قل للمخلفين من الأعراب اللي تخاذلوا وتكاثلوا وتباطؤوا ستتاح لكم فرصة قريبة لعلكم تسارعون إلى التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه ودخولكم في حزبه وقتال أعدائه ونصرة أوليائه وإعلاء كلمته وإسقاط كلمة الكفار والمشركين. يقول قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. وطبعا ما فيه ناس يقاتلون أو يسلموا يوما إلا أن يكون مرتدا أو مشركا على الأصل، مع أن المشركين أشار النبي، صحيح بعض العلماء يقول، يعني بعض العلماء يقول إن الجزية ما تؤخذ إلا من اليهود والنصارى ولا تؤخذ من المشركين ولا من المرتدين. أجمع العلماء، علماء الشريعة أجمعوا على أن المرتد لا تؤخذ منه الجزية، بل إما أن يتوب أو تضرب رقبته، إما أن يتوب إلى الله عز وجل وإما أن يقتل المرتد عن دين الإسلام الذي كفر بعد إيمان. ما في تخير إلا بين التوبة أو القتل. لكن الجزية أشار النبي في حديث أثرته كثيرا رواه مسلم في الصحيح، فإن أنت تدعوهم إلى إله إلا الله فإن مطعوك لهم كذا وكذا، فإن أبوا فاسألهم الجزية. وقال في الحديث أعداءك من المشركين، فدل على أن المشركين قد تؤخذ منهم الجزية ويبقون عليها، يعني على خلاف عند أهل العلم اللي قلت لكم بعض أهل العلم يقول ما تؤخذ الجزية إلا من اليهود والنصارى ومجوس، لأن ما رواه عبد الرحمن بن عوف أنه لما فتحوا بعض بلاد المجوس العجم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكل، يعني خذوا منهم الجزية من المجوس قياسا على اليهود والنصارى. لكن المرتد ما فيه لا جزية إلا الإسلام أو سيف، إما أن يرجع إلى الإسلام الذي خرج منه. وينبغي للمسلمين أن يقنعوه، يقولون وش الشبهة اللي عندك، وش الشك اللي جاك، وش الفتنة اللي بلاك، وش ليش أنت تركت النور وذهبت إلى الظلام، بيّن لنا عشان نشرح لك ونوضح لك، إن كان عندك أي شبهة نعمل على إزالتها من قلبك وصدرك، ومبين لك ووضح لك أي نحن به نعم مستعدين أهل العلم قاعدين لهذا. فعليهم أن يبينوا له.
قال أنا تبينوا ولا ما تبينوا ما هو برجع عدو الله إلى الإسلام أبدا. يقول له السيد
ما في غير.
فربنا يقول كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم يعني إلى قتال قوم ولبأس شديد أهل حرب تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا هذا الداعي يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تولوا كما توليتم يوم تبوك يعذبكم عذابا أليما.
من الداعي اللي دعاهم أبو بكر. لا يجرؤ واحد من أعداء الله سواء كانوا ظاهر الكفر أو مدعين للإسلام والإسلام بريء منهم ما يقدر يقول ما هو أبو بكر، لأنه بعد ما توفي النبي عليه الصلاة والسلام لعب الشيطان برؤوس كثيرة ولا سيما من كانوا حدثاء عهد بإسلام فلعب بهم الشيطان فبدوا يرتدون يحكمون النبي ما يموت.
إذا كان شيخهم عمر بن الخطاب شيخ المسلمين بعد أبي بكر لما درى إن النبي قالوا عليه مات دخل بسيف يعرض في المسجد النبوي. عمر دخل بسيف يعرض في المسجد يلعب بسيف يقول اللي حدثنا اللي يقول إن محمد مات أضربه بسيف هذا ولا أتركه.
عمر هاد وكاد يفقد الوعي.
كثير من الصحابة كادوا يفقدون الوعي تماما عندما مات النبي. عثمان يجلس ويمر عليه أبو بكر
عمر عثمان يجلس ويمر عليه عمر
يقول السلام عليك يا أخي يا عثمان ما يرد عليه عين تضحلت فيه ولا يرد عليه. وفي الحديث الصحيح اللي فيه هذه القصة يقول كدنا
نوسوس بعد موت النبي. فلما قال السلام عليك يا أخي ما رد عليه راح عمر لأبو بكر قال أخاك عثمان سلمت عليه فلم يرد علي. فقال له جاء أبو بكر مع عمر لعثمان سلم عليك أخوك وقال ما سمعته يعني كانه ما سمعه ولا رأى من حزنه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يفتكر أصحاب هذا الحب أن يحصل عليهم بلبلة ما هم معصومين.
لكن لما قام مسك سيفه وبدأ يلوح به من حدثكم أن النبي محمد مات ضربته بسيفي هذا إنما ذهب كما ذهب موسى لميقات ربه وسيعود يقول لهم كده عمر هو في غير وعيه. ويدخل أبو بكر كان في السلح في العوالي ويجي على فرس ويخلي على باب المسجد ويدخل على حجرة بنت عائشة فيها نبي الله صلى الله عليه وسلم ويكشف عن وجهه ويقبله ويقول بأبي أنت وأمي طفت حيا وميتا والله لا يجمع الله لك موتتين. الموتة اللي كتبها الله عليك جاءت. ثم يقوم يقول لعمر ويأشر لعمر عشان يهدأ ثم يرجع المنبر يقول من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله جزاء.
يقول عمر عندما سمعتها كررت على الأرض على مقعدتي وصرت أبكي لأني أيقنت أن محمدا مات وكأني لم أقرأ هذه الآية في كتاب الله قبل هذا اليوم كأني ما سمعت الآية ولا قرأتها ويقرأها ويرتلها. لكن الحزن يغطي
ارتد كثير من الناس ما بقى إلا أهل المدينة ثبتهم الله وأهل مكة ثبتهم الله وأهل جواتها بالبحرين عند الحسن مسجدهم لا يزال أهل جواز حتى وأكثر الناس ارتدوا حتى يقول مشاعر من جوازة والمسجد الثالث يعني المسجد النبوي اللي قاعد عامر بالمصلين ومسجد مكة عامر بالمصلين وأما ومسجد جواز عامر بالمصلين فيقول والمسجد الثالث الشرقي كان لنا
يتفاخر بأن مسجدهم لاستمر عامرا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفع الله المسلمين في أمطار بأشياء آيات أجراها الله للنبي محمد قبل موته بدهر طويل. هذا ثمامة ابن وسال الحنفي اليمامي وقد ربطه النبي صلى الله عليه وسلم ثم من عليه.
فلما ارتد بنو الحنيفة وقف يقول لهم يا قوم
مال يا قوم كذا وكذا حتى رجع الكثير منهم إلى الإسلام بكلام ثمامة. وعدي بن حاتم الطائي وكان من آخر الناس إسلاما لما ارتد أهل أجا وسلمى اللي هي جبال ثمر اللي هي أرض حيل الآن لما ارتدوا وقف لهم قال لهم يا قوم كذا وكذا وكذا وارتدعوا بكلامه ورجعوا إلى دين الإسلام. وسهيل بن عمرو يوم الحديبية يوم بدر
يقول عمر للنبي دعني يا نبي الله أنزع ثنايا سهيل بن عمرو أقلع السنان الأمامية ما هو الثنايا سنين قدام فوق وسنين تحت الثنايا هي السنين الأماميتين اثنين فوق واثنين تحت ثم الثنايا
وهو كان أفلح تشقوق الشفا والأفلح إذا قلعت ثناياه لا يمكن ينطق بأي حرف من الحروف العربية. فيقول عمر دعني أنزع ثناياه أقلع أسنانه لأن كان خطيب مصطع كان سهيل بن عمرو خطيب مصطع وخط عمر إنه إذا أطلقه رسول الله أو من عليه ولا قتل إنما إذا من عليه إنه بعدين يقوم يخطب ضد النبي محمد.
يقول دعه يا عمر لعله يقوم مقاما يسرك.
متى هذا؟ كان سنة كام؟ سنة 2 من الهجرة. هذا الكلام في السنة الثانية في غزوة بدر في رمضان في السنة الثانية من الهجرة. وإيش بعدها 8 سنوات للسنة العاشرة ويسلم سهيل بن عمرو مع الذين أسلموا يدخل في دين الله.
وعندما حاول بعض حدثاء الإسلام من أهل مكة اللي ما كان تمكن الإيمان في قلوب بعضهم فأرادوا أن يرتدوا كبقية المرتدين فقال لهم سهيل بن عمرو يا قوم أتكونون آخر الناس إسلاما وأولهم كفرا بالله ورسوله؟
من آخر من أسلم من الناس أنتم ذيول الناس في الدخول في الإسلام وسباقين إلى الكفر، تتأخرون في الدخول في الإسلام وتسبقون على الكفر. فتردعهم كلمة سهيل ويفرح به عمر بن الخطاب فرحا عظيما من معجزة النبي اللي قالوا عليها لعله يقوم مقاما يسرك يا عمر، أو كما قال وقام المقام الذي سر فيه عمر وسر فيه جميع المسلمين. ارتد هؤلاء الناس
فلما ارتدوا قال أبو بكر جيش أمر بتجيش الجيش
انفروا لقتال المرتدين اللي قال له في الآية اللي نقرأها الليلة دي الآية 39 إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. قال له مخرجوا للقتال لقتال المرتدين.
قال له عمر يا أبا بكر أتقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟
لأنه كان يصلي ويصوموا بس لأنه ما احنا مزكين، ما عدنا ندفع زكاة أبدا، لأن ربنا يقول للنبي محمد خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. طب ابن أبي قحافة يبي يصلي علينا، النبي راح ما عاد يصلي علينا، إذا من يصلي؟ وهذه صلاة ابن أبي قحافة مثل صلاة محمد؟ ما احنا مزكين، ما احنا دافعين الزكاة لها. جاءهم الشيطان بهذه الحيلة وهذا التأويل.
فقال له عمر والله لأقاتلن، يقول عمر يقول أبو بكر العمر
يقول أبو بكر العمر
والله لأقاتلن، مع أنه كان من أحلم أصحاب النبي،
صحيح في حدة رضي الله عنه، وفي حرارة، يعني إذا هو في حرارة وفي حدة، لكنه مع حدته وحرارته كان أحلم أصحاب النبي محمد. ويكفي بما يذكر أن يختار سعد بن زهير قبل ما يجي النبي محمد تائبا مسلما، قبل ما يجي اختار ان يكون ابو بكر هو الوسيله قدامه عند النبي محمد، لان غير ابو بكر كان يقوم يقتل في الحال، لان النبي كان اباح دمه لما فتح مكه، قال من دخل داره فهو امن، ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن، ومن اغلق بابه فهو امن، ومن دخل المسجد فهو امن، الا فلان وفلان وفلان كعب بن زهير وفلان وفلان اقتلوهم، وفلان وفلان جاريتين كانت تغنيان بهجو النبي عليه السلام اقتلوهم ولو كانوا متعلقين باستار الكعبه. ومن عكرمه بن الذهب جماعه. ولما جاء كعب بن زهير تائبا بعدما عرف انه ضايع عندما ما حارب الله ورسوله ولو اسلم، ما لقى واحد احلى من ابو بكر ياتي. ابو بكر كان احلى من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. فقال لعمر: اتقاتلهم يا ابا بكر وهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيمون الصلاه؟ قال: والله لا والله يحلف والله لا اقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه، والله لو منعوني عقال بعير او والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها على عهد رسول الله لقاتلتهم عليها. يقول عمر: فلما رايت ما انشرح الله صدر ابي بكر لقتال هؤلاء حتى شرح الله صدري كما شرح صدر ابي بكر. وفيما يؤثر ان ابو بكر يقول: والله لو جاءت الذئاب تجر اكارع نساء النبي محمد في المدينه ما تركت قتال هؤلاء، يعني ساخرج لقتال هؤلاء حتى لو خليت المدينه فاضيه وجلس الذئاب تهجم على، يعني اغلى شيء عنده حرم النبي محمد، اغلى شيء عند ابو بكر حرم النبي محمد. طبعا يسونهم بكل ما يطيق، يقول: لو كانت الذئاب تاتي لتجر اكارع النساء من نساء النبي محمد ما تركت قتال هؤلاء. يقول عمر: فلما رأيت أن أبا بكر شرح الله صدره لما شرح، شرح الله صدري لما شرح له صدر أبك، وأيقن عمر أن ما شرح الله له هو الحق. فإذا كان أبو بكر إذا دعا وجب على المؤمنين طاعته، ووعده كل المخلفين من الأعراب ستدعون، يعني يدعوكم أبو بكر إلى قوم، يعني إلى قتال قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا. إذا كان الأمر كافر طاعته واجبة، وطاعته تدخل الجنة وترضي الله وترضي رسوله، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا يعني عن أبي بكر يعذبكم عذابا أليما، يعذبكم عذاب، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذب، يعني قبل تبوك يعذبكم عذابا أليما. هذا كلام ظاهر واضح. ولم يكتف بهذا في الثناء على أبي بكر وفي ترتيب الأمور لأبي بكر في كتاب الله، فيأتي بالآيات الأربعين، في الآية الأربعين ليبين أنه ناصر رسوله لا محالة، وناصر أولياءه وعباده المؤمنين إلى يوم القيامة. فلو كانوا ما عندهم أي آله ولا أي عد ولا أي استعداد، لكن أخلصوا الطاعة لله وأخلصوا الطاعة لرسول الله وأخلصوا العبادة لله وحده وبرأوا أنفسهم من كل شوائب الشرك والمعصية، ينصرهم الله ويعزهم. يقول النبي: ولا تزال طائفة من أمة عليه الصلاة والسلام ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. يعني الريح الطيبة اللي تأتي آخر الزمان بعد عيسى بن مريم وتميت كل من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله حتى لا يبقى على الأرض إلا الكفار وعليهم تقوم القيامة. قال: إلا تنصروه فقد نصره الله. يجيب لهم آية ثابتة، يعني الله ما بيأمرنا بالقتال لمصلحة لشيء يعود عليه بالناس، لأنه ما كل الطاعات الله في غنى عنها، وكل المعاصي لا تضر الله شيئا، كما قلت في وقت قريب في الحديث الصحيح: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وأمومكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زادوا في ملك الله شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك ملك الله شيئا. إلا أنهم لن يبلغوا ضر الله فيضره، ولن يبلغوا نفعه فينفعه. وذلك يقول لن ينال الله، يعني في الهدايا والأضاحي والقرابين اللي يتقرب بها العبد إلى الله، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، يعني ترتفع إليه تقواكم، أعمالكم الصالحة ترتفع إلى الله، إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب، والعمل الصالح يرفعه. العمل الصالح، أما اللي ما هم صالحين لا يرفع لهم دعاء ولا يستجيب لهم ولا يتقبل الله منهم. لو الواحد مد يده إلى السماء وبعد 20 سنة ذليل ضارع وهو يكفر بالله ويشرك به، لا يرفع الله له دعاء ولا يتقبلون عمله، إنما يتقبل الله من المتقين. وهذا يدلك على أن بعض الناس اللي يقول لا أشهد أن لا إله إلا الله مسلمين، يقول أنتم مسلمين ليه؟ يقول نحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله. فيقول تحكمون به؟ ما يقدر ان يقولوا نحكم بالطاغوت، يقولوا نحكم بالاحكام العرفيه والاهليه. الاسم الحقيقي لها الاحكام الطاغوتيه، كل ما لم يكن من شرع الله وشرع نبيه محمد فهو طاغوت. كل من حكم بغير شريعه الله فهو حاكم بالطاغوت. الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك، يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ما ردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في. ثم يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المؤمن يسارع إلى الإيمان بالله ورسوله، وما هو دعوة، لأن كما أكثر من التمثيل على أن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتشافي ولا الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل في طاعة الله وطاعة رسوله والافتخار والاعتزاز بالإسلام، التباهي به، تعتز بأنك مسلم. لا، ما نبقى أسماءهم النجسة الخبيثة اللي تلوث الأرض من أسماء قوميين واشتراكيين ومأدري إيش وإيش وإيش وإيش، من هؤلاء الملاعين الذين يدعون أنهم مسلمون ويدينون بهذه المذاهب العدامة. وربنا يقول في سورة النور، يقول ربنا في سورة النور: لقد أنزلنا آيات بينات والله أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض؟ أم ارتابوا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. هذا هو الإيمان. فربنا يقول يعني كنا إحنا ننصر الدين لمصلحتنا ونعتز بالإسلام، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذا اعتزدنا بالإسلام وتباهينا به وعضينا عليه بالنواس وقدمناه على أنفسنا وأموالنا وأولادنا وأراضينا وبلادنا وأوطاننا وأحبابنا والبعيدين والقريبين، وقدمنا الإسلام على كل هؤلاء، لا تخف أبدا من ذل ينالك في الدنيا. لو كنت على رد جبل وجاك الوحوش من كل ينصرك الله ويؤيدك إلا تنصره. يضرب مثال إلا تنصره، يعني إذا لم تنصره فقد نصره الله.
اسمع لاحظ
جمل جمل جمل، كل جملة آية. إذ أخرج، لاحظ كل جملة الحالة. فقد هذه دعوة، إلا تنصروه فقد نصره الله. يعني يقول هل تستربون في أن الله نصر محمدا؟ نصركم الله يوم بدر، ونصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، ونصركم الله في كذا، نصركم في كذا، هذا نصر. شوف المقام هذا. إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذي اسمع، إذ أخرج هذه الجملة، الجملة الأولى الدعوة، إلا تنصروه فقد، إذا لم تنصروه أنت الله ناصره، وقد نصره فيما مضى وهو ناصره في المستقبل، قد نصره فيما مضى وهو ناصره في المستقبل. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يقوم الأشهاد. كتب الله لأغلبن أنا ورسل، إن الله قوي عزيز. يشوف الدعوة بعدين يقول الأدلة. إذ أخرجه الذين كفروا، يحطها في صورتك، تصور هذه الحادثة. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، هذا واحد، هذا مقام. المقام ده فين؟ عند خروجه من مكة. أخرجه الذين كفروا، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. كلمة ثاني اثنين أنا أشرت إليها في وقت قريب إن معناها أحد اثنين، يعني واحد مع واحد يصير اثنين، يعني كأنه يقول خرج وحده وليس معه إلا شخص واحد. خرج منفردا، خرج من مكة منفردا وليس معه إلا صاحبه الصديق حبيب النبي أبو بكر رضي الله عنه. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. وين الجيش؟ ما في جيش. وين السلاح؟ ما معه سلاح. وين الأنصار؟ ما في أنصار. وين المدافعين؟ ما في مدافعين. وين الحراس من أهل الأرض اللي قدام الناس؟ ما في حراس. من اللي معه؟ هو ورفي صاحبه.
هذا آية الحالة.
تصور كيف يخرج منفرد. وأنا قلت لك عندما بدأت أفسر هذه الآيات إن الإخراج، إذ أخرجه الذين كفروا، هذه النبي وطنها وصارت في رأسه عندما نزل عليه الوحي في غار حراء، عندما جاء كان يتزود ويخرج إلى غار حراء قبل البعثة بسنوات، يخرج فيقعد أيام منعزل عن الخلق مبتعد عن أهل الجاهلية في غار حراء، وهو غار صعب، الخروج إليه صعب، الرفي إليه صعب، ويتعبد الليالي ذوات العدل. فبينما هو كذلك جاءه الملك قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال كما جاء في البخاري في صحيحه، قال فأخذني فغطني، ضمني ضمة عنيفة شديدة، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، يعني كنت أموت أحس أن روحي تبي تطلع. لما ضمني الملك وما يعرف أنه ملك، عشان ما يعلم الغيب، هو عليه الصلاة والسلام لا يعلم إلا الله يعلم، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، أركني وقال لي اقرأ. معلم ده، ما هو معلم، معلم شديد، علمه شديد القوة، يقول ربنا في جبريل علمه شديد القوة، علمه معلم سهل ده، علمه شديد القوة. قال أخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فركني اقرأ. قلت ما أنا بقارئ، لا أهل علمون القراية ولا في مكة كتاتيب عشان نروح نقرأ فيها، نحن أمة أمية ما عندنا قراية ولا كتابة، نادر اللي يقرأ عندنا واللي يكتب عندنا، ما عندنا أحد يكتب، ولا تعلمت الكتاب كما قالوا ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك إلا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين. قال فأخذني الثانية فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ، يعني ما تعلمت القراءة، أن من أهل القراءة يقول أنا من أهل القراءة، أنا ما قريت، ما تعلمت الخاص، ما تعلمت الكتاب والخاص،
قال فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. شوف يا أخي أصلك علق اللي هي قطعة الدم اللي بتتحول نطفتك البيضة بتتحول من نطفة بيضة إلى قطعة دم حمراء وفيها علق، تقول كأنها رؤوس الدبابيس، لا فيها صورة إنسان ولا رأس إنسان ولا وجه إنسان ولا عين إنسان ولا فم إنسان ولا أذن إنسان ولا رئة ولا كبد ولا قلب ولا طحال ولا أمعاء غلاظ ولا أمعاء دجاج ولا دبر ولا ما فيها أي شيء.
اللي خلقك من العذاب لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق.
اقرأ وربك الأكرم الذي جاد عليك هذا الجود وفضلك على جميع أهل الوجود. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها إلى خديجة يرجف فؤاده. خديجة أكبر منه بخمستاشر سنة، زوجة الحبيبة أكبر منه بخمستاشر سنة، يوم ياخذها ابن 25 وهي بنت 40، 25 سنة ويرسل هو 25 وهي 50، أكبر منه 15، إذن أكبر منه 15 سنة، في سنها 40 وسنه 25، أكبر منه 15 سنة. نعم. وفرح بها فرحا وسعد بها سعادة. حين بعض الناس ده يبدلون يقولوا ما ينبغي للكبير يأخذ صغيرة ولا للصغيرة تأخذ كبير، ولا بد يكون السن متقارب بينهم سنتين أو ثلاث أو أربع سنوات. وكم من الزيجات الخائبة والسن واحد، وكم من الزيجات من الزوجات السعيدة والسن متفاوت. ولو طرح هذا في أوروبا من كم يوم قالوا إن واحد سنه 80 سنة أخذ واحدة سنها 15 ولا 20، ولا استنكر الناس لأنه في أوروبا عندهم كل شيء جملهم زي. وفي واحدة سنها 50 أو 60 وأخذت صبي كان يلعب قدام دارهم سنه 15 ولا 20 ولا استنكر. يا صاير تنكروا بعض الكلام، لكن لو كان عند المسلمين قامت قيمة. وتزوج النبي خديجة وسنه 53 سنة يوم يدخل عليها، 53 سنة أو 52 سنة وهي سنها 9 سنوات. وسعدت به سعادة، وسعد بها سعادة. وكل واحد يقول، يمكن واحد يقول طب الكبير إذا أخذ الصغيرة يسعد، لكن الصغيرة هي سعيدة أنا ما هي سعيدة؟ بيبان السعد يبان، السعد يبان من السلوك والعمل معاملته. ويقول لها إني أعرف إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبة. يقول لعائشة أنا أعرف إذا كنت عني راضية، إذا كنت راضي عني أعرفك، وإذا كنت غض قلبي ما تعرف بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال إذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبة قلت لا ورب إبراهيم. قالت إذن والذي بعثك بالحق لا أهجر إلا اسمك. يعني إذا كنت زعلان بس الاسم المظهر بس، وأما القلب مثل ما قال الشاعر إني لأمنحك الصدود وإنني قسم إليك مع الصدود لأميلوا. يمكن وقت ما يكون صادق يكون الحب أشد وأكثر وأعظم. سعدت به وسعد بها، فصارت من خيرة نساء العالمين، فصارت في خيرة نساء العالمين قاطبة رضي الله عنها ولعن شانئها ومبغضيها. لبعض الناس يجيبوا بقرة يذبحوها يقول هذه عائشة، ذبحنا أمكم عائشة. يجيبوا بقرة يذبحونها ويقولوا ذبحنا عائشة. ويجيبوا حمارين يضربونهم ويقولوا هذا بكر وعمر. ويدعون انهم اهل الاسلام لانهم غير عليه، ولكن مثل غيرة ابليس على المؤمنين. هذا عملهم، هذا حالهم. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين
وحطها في سجل ثاني اثنين عشان تتصور ان هذا الدين اللي ملأ الخافقين وانتشر في مشارق الارض ومغاربها ولا يوجد صقع من اصقاع الدنيا الا وفيه من يقول لا اله الا الله وفيه من يشهد ان محمد رسول اليوم الى اليوم بعد 1400 سنة واكثر من 1400 سنة ولا يزال هذا الاسم يجلى في انحاء الدنيا على المنارات وعلى المآذن وأشهد أن محمد رسول الله. وخارج لحاله ما معه إلا شخص واحد أبو بكر إذ أخرجه لي. وقلت لك لما جاء من غار حراء لخديجة وعلمها قال خشيت على قال لها أنا خايف فغطاته لأن عادة الإنسان إذا كان مرتعد وبه رعشة أو به ذا إذا وضع عليه غطاء ثقيل تروح عنه الريح. فلما غطته خبيرة اختارها الله لتكون وزيرة للنبي محمد وتكون ضجيعة لحبيب الله ورسوله ولا غارت واحدة من أن تقول عائشة ما غرت على امرأة من نساء النبي ما غرت على خديجة ما غرت بس كان عليه السلام من ذكره لها وقبل أن تقول الجيجي جبريل يقول له بشر خديجة ببيت من قصب لا نصب فيه ولا وصب في ربض الجنة أو كما قال رسول الله لخديجة فتقول له لما يقول لها خشيت على نفسي من الضم اللي ضمني والشيء اللي حصل لي قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق ثم انطلقت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفال كما جاء في البخاري وكان شيخا كبيرا قد عمي وكان قد تنصر وكان يقرأ بالعبرانية والسريانة من التوراة ما يشاء فذهبت وقالت يا ابن عمي لأن ابن عمها اسمع من ابن أخيك فقال ما سمع رأيت يا ابن قال يا عم كنت كذا وجاني قال هذا الناموس كان يعرف التوراة والإنجيل هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى يعني هذا الملك اللي نزل على موسى ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومك لبلا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق في سورة الأنفال ويقول إن يمكر بك الذين يجلسوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويقول هنا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين يعني مكروا به فخرج هم ما أخذوه قالوا اطلع من بلدنا هم ما خدوه وطلعوه من البلد لا هو اللي طلع بس طلع بسبب أخرهم وقيدهم لأنهم يريدون قتله فقال أفأسد الخروج إليهم وقال إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار هذه أول آية شوف الانتصار العظيم وهو خارج من مكة الحال ما معه إلا ثاني اثنين وقلت لك العرب إذا قالوا ثاني اثنين يعني واحد خلى الواحد الثاني اثنين يعني النبي واحد لحاله وابو بكر خلاه ثاني اثنين او النبي خلى ثاني اثنين يعني اي واحد يخلي الاحد الثاني الفرد اذا ضم للفرد صار اثنين فايهم اللي يصير اللي جاء الاخر يصير ثاني اثنين الاول الثانيه اثنين هذه واحده المقام الثاني الايه الثانيه من نفس الايه إذ يقول إذ هما في الغار طبعا أخرجه الذي كان في مكة الخروج من مكة إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا هذه الحل ثانية اثنين أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين بعدين ابدأ إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا هذا مقام آخر صورة مشرقة من الصور المشرقة للدلالة على أن الله قادر على كل شيء يعز أولياءه ويذل أعداءه يعز أولياءه مهما كانوا قليلين ويذل أعداءه مهما كانوا كثيرين إذ هما في الغار بالله واحد يعاد أبو بكر وهو ينضم مع النبي في ضمير واحد هما من؟ هم أبو بكر ومحمد الضمير أبو بكر ومحمد
الله يجمع أبو بكر في ضمير واحد، في ضمير واحد، ضمير المثنى إن هما. وتجي تبغضون أبو بكر وتبغضون أبو بكر وتقول خرج أخذ الحكم من علي ولا أخذ الحكم من فلان، هذا حكي تقولونه
إذ هما، يعني أبو بكر ومحمد
في الغار
في نقبة من الجبل هذا كبرى،
إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وكلمة صاحبه لا تنسوها، ما لما قال كل الثاني، حتى لو قال الثاني ما نفعت، لكن يقول إذ يقول لصاحبه.
ولذلك يقول البغوي في تفسيره ينقل عن بعض العلماء أن من أنكر صحبة أبي بكر صار مرتدا عن الإسلام، أما غيره من الصحابة بما فيهم لو جاءوا بعد ما كانوا أصحاب النبي يقول يكونون أهل بدعة من أهل البدع من رؤوس البدعة لا كفار. هذا يقول ينقله البغوي في تفسير هذه الآية في قوله إذ يقول لصاحبه لا تحزن، صاحبه يقول لأن الله نص في محكم كتابه على صحبة النبي لأبي بكر وعلى صحبة أبي بكر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما قالها الوحيد هو صحيح، قال على المؤمنين كلهم، على المؤمنين كلهم محمد رسول الله، والذين معه الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا مثل عظيم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وآتاهم فتحا قريبا، لكن ما في واحد منهم وصل إلى منزلة أبي بكر أبدا ولا قرب. عمر الشيخ الكبير، الشيخ الكبير عمر رضي الله عنه يقول الله ساعة من ساعات أبي بكر، لو أنا بذلت كل عمري في طاعة الله ما وصلت إلى ساعة من ساعات أبي بكر، من ساعات أبي بكر عمر يقول. وعلي لما طعن عمر كما جاء في البخاري وغيره، لما طعن عمر ودخلوا حجرة عائشة ويستأذن ويدخل ويدخل عمر عليه وهو مضرج بدمائه وقبل ما يموت، ويقول واحد دخلت وإذا به يبكي، شخص قدامي يبكي وهو منكب على عمر، على عمر منكب، يقول بأبي أنت وأمي يا عمر، والله لساعة من ساعاتك خير من حياة علي كلها، كنت أجيء فأسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فعلت هذا أنا وأبو بكر، أبو أنا وبكر علي اللي يقول فعلت هذا أنا وأبو بكر وعمر، أنا أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، جئت أنا وأبو بكر وعمر، من كثرة ما كان يكررها وكما قلت كثيرا. يكفي يكفي إنه عندما مرض المرض النهائي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة مري أبا بكر فلنصلي بالناس، فقالت يا نبي الله إن أبا بكر رجل بكى أسيب حزين قلب رقيق، إذا خرج يصلي محلك يبكي يفزع، يفزع الناس من البكاء، ما يقدر يقوم مقامك من غير ما يبكي ما يبكي، إن أبا بكر رجل أسير مر عمر فليصلي بالناس، قال مري أبي بكر فليصلي بالناس. لما لقت النبي مشدد راحت تخمس حفصة بنت عمر وتقول لها قل لأبوك يطلع يصلي بالناس، فسمعها النبي قال إن كنا صواحب صواحبات يوسف أو صواحب يوسف، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، آيات بينات وأحد الشاهدات أحد الصدق أحد الصدق وحقك، الحمد لله إن الله لما من علينا بالوجود في هذه الأرض، لما من علينا بالوجود في هذه الأرض من علينا بالإسلام، ولما تفضل علينا بالإسلام من علينا جعلنا من أهل السنة والجماعة، ولما من علينا من أننا من أهل السنة والجماعة نسأله أن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه وهو راض عنه، ليحشرنا في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وأصحاب النبي صلوات الله وسلامه ورضي الله عنهم أجمعين. ويصلي أبو بكر الأيام اللي بقي من حياة النبي حتى يتوفاه الله وهو النبي قد أقامه، لم يقم غيره إماما للمسلمين، لم يعين رسول الله إماما للمسلمين في محله إلا أبو بكر، واللي عنده دليل غير كده يعلمني، لم يعين رسول الله إماما إلا أبو بكر، إلا أبو بكر، ولم يعين أميرا للحج، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا واحد يسأل بس عمي بالحيل ده يقول هل السنة التسبيح بالسبحة أم بالصبابيع؟ يقول نسيت بالصبابيع. هل السنة التسبيح بالسبحة أم بالصبابيع؟ بالأصابع. السنة العقد بالأصابع بالأنامل لأنها مستنطقات شاهدات عليك يوم القيامة. ومن نعم الله على العبد أنه يعني 33 سبحان الله والحمد لله والله سبحان الله والحمد لله ولا سبحان الله تعدها ثلاث مرات الأصابع العقد هذه كل واحدة على ثلاث على ثلاثة ثلاث مرات تنتهي تختمها بقول سبحان الله لا إله إلا الله لا شريك له ملك وحمد على كل شيء قدير. والمسبحة ليست من عادات أهل الإسلام إنما الجهلة والخرافيين والمتكبرين. أنا واحد سألني من كم يوم عن رأيي في المسبحة قلت له أنا إذا شفت الرجل وأنا أحبه ولقيت بيده سبحة ينزل من عيني هذا الجواب حقي لأنني كنت أحب الرجل وأكرمه إذا جاني يوم وماسك سبحة يسقط من عيني ما ودي إني أشوفه هذا الجواب. ليست من عادات أهل الإسلام في الأصل. ما حكم التقرب إلى الله بالقصائد والتواشيح الدينية؟ هذا سؤال. والسؤال حقه أيضا وما حكم الأناشيد الإسلامية والاستدلال بمدح كعب بن زهير وحسان بن ثابت على هذه الأمور؟ خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. القصائد والتواشيح وش القصائد والتواشيح؟ يعني أي قصيدة نقول لها حكم؟ إذا كانت القصيدة كفرية غير واحد يتكلم بقصيدة علمية دينية. يعني القصائد تختلف باختلاف ما تحتوي. القصائد على حسب ما فيها، فإن كان فيها خير فهي خير وإن كان فيها شر فهي شر. إن كانت تدعو إلى الإسلام والعمل بدين الإسلام وطاعة الرسول عليه السلام هذا كلها خير. وإذا كانت لمدح الطواغيت والثناء على الطواغيت هذه كلها شر. هذه كلها شر. يعني ما لها حكم القصيدة لأنها قصيدة. وكلمة توشيح أنا أسمع بها من قديم ولا أعرف لها معنى. أنا أعرف بعض الجماعة اللي يطبلوا بالزار والطبلة والطاولة والأوزار يقول هذه يقولون توشيح على الأغاني اللي يغنوها والقصيدة اللي يرسلوها يسمى توشيح. أنا ما أعرفها طبعا. أنا ما ينبغي للمسلم أن يشتغل بمثلها. وينبغي أن يرتفع قدر العلم إلا يتكلم كلام عربي فصيح يتكلم كلام عربي فصيح والقصائد الشعر موجود. أما القصائد اللي كانت معلقة على الكعبة قصيدة عدو الله اللي يجر ذاك النار أبو رخيص وعن طرف وزهر نبي سنة المزني والحارث بن حذيفة وفلان كل هذا مع النقاس اللي زعلها ونستدل بها ونحن نشرح المصحف ونحن نفسر القرآن نجيب قصيدة هؤلاء نجيب قصيدة تعمل ذاك الكافر هذا الداعر اللي هو ابرو اركيز ابرو اركيز بنستشهد بأبياته. أنا قلت لك لما عمر رضي الله عنه على المنبر قال للصحابة إنه يقرأ أو إن قوله أو يأخذه في تقلبه أنا أعرف تقلب لكن قوله أو يأخذهم على تخوف أو يقوله على تخوف أنا ما أعرف التخوف. ففي رجل أعرابي جالس في المسجد قال يا أمير المؤمنين هي لغتنا؟ قال وما هي؟ قال التخوف التنقص. قال هل معك دليل على ما تقول؟ قال نعم يقول شاعرنا الهذلي تخوف الرحل منها سامكا قردا كما تخوف عودا نبعت السفن. وأنا أفسر قوله تبارك وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم ثم يقول ولكن لا تواعدوهن سرا. طبعا قد يفهم فهم إن يعني لا تتكلموا معهم على سر من الأسرار أو تقول لا أنا بتزوجك بالسر يعني بدون ما تعلن. بعض الناس يقول كده ولكن لما تقرا كلام امرئ القيس الجاهل هذا ويقول الا عز الا زعمت يقول امرئ القيس الا زعمت بسباسة اليوم انني كبرت الا زعمت الا زعمت بسباس واحده بيحبها قال ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن السر أمثالي. ألا زعم نذكر احنا في تفسير قوله تبونك لا توعدون السر، يعني لكن لا توعد النجاة، لا تذكر لها شيء عن جماعك وعن قوتك في الجماعة وشهوتك الجنسية، لا يحين لك أبدا أن تعرض عنها عندما كنت تخطب المرأة، أن تعرض بهذا، هذا ليس من أخلاق الرجال ولا من شيء من الكرام، يعني لا تجرح شعورها ولا تتكلم بكلام يقدش عفافها ولا تتكلم ولكن لا تواعدن سرا. فإذا قالت كلام الكافر هذا اللي هو بروكيس، ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن السر أمثالي، وبعدين يقول فمثل كحولة قد تركت ومرجع كذا وألفيتها عن ذي تمائم أحواله، أو كما قلت. فالشعر القصائد يستفيد منها إذا كانت قصائد عربية قبل ما تخرب يخرب لسان العرب. وطبعا علماء العربية وضعوا تاريخ، يعني في عصر الصحابة، قبل عصر الصحابة قبل الإسلام، لا خلاف عند الناس في جواز الاستدلال بشعر العرب ونثره في قواعد اللغة العربية، ولكن في عصر الإسلام كذلك، ولكن بعد عصر الإسلام في أيام العباسيين وآخر الأمويين بدأ يدخل العجم مع العرب ويبصرون في بلاد الإسلام وتختلط اللغة العربية. فإذا جاء شاعر ما يقبل حديثه علشان يكون قاعدة من قواعد اللغة العربية، شاعر يعني ما عاد يستدل بها، إنما يستدل بها على معاني ما هو على قواعد. يعني مثلا يقول لي ابن دقيق العيد وقائلتين، هذه قصيدة، وقائلة مات الكرام فمن لنا إذا عضنا الدهر الشديد بنابه بنابه، فقلت لها من كان غاية همه سؤالا لمخلوق فليس بنابه، يعني بنبيه، لئن مات من يرجى فمعطيهم الذي يرجونه باق فلوذوا ببابه. إذا أعوذكم شيء لوذوا بباب الرب الكريم، اللي كنتم معتمدين عليه الرجل ده ولا غيره اللي كان يطعمكم ويزيكم، من كان يعتمد هو على الله عز وجل؟ وقائلة مات الكرام فمن لنا إذا عضنا الدهر الشديد بنابه، فقلت له من كان، قلت لها من كان غاية همه سؤالا لمخلوق فليس بنابه، لإن مات من يرجى فمعطيهم الذي يرجونه باق فلوذوا ببابه. أما العجيب الغريب يقول وما حكم الأناشيد الإسلامي؟ طب إذا كان يلزم ينبي يا شيخ إلا إذا كان بها طب لزم، والاستدلال بمدح كعب بن زهير وحسن، طبعا هذا مدح النبي محمدا وكذا حسان يدافع عن رسول الله ويدافع عن الإسلام، فهل في قصيدة من قصائد حسان غلو؟ ما فيها. في قصائد كعب بن زهير غلو؟ ما فيها غلو. يقول الحق، يقول الحق، في فتة من قريش، يقول على المهاجرين، في فتة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا، يعني هاجروا، زالوا فما زال أنكات ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل، يمشون مشي الجمال الزهر يعصبهم ضرب إذا عرض سود التنابيل. هذا شعر، لا هذا شعر لا في غلو لا في إطراء، والنبي نهى أن يغلو فيه كما غلى النصارى في المسيح وقالوا هو الله ولا ابن وابن الله ولا ثالث ثلاثة، إنما أنا عبد الله ورسوله، ولا تطرني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله، فأنا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. فوش يتيب القصائد والتواشيح اللي بتقولها لكعب بن زهير وحسان بن زهير شيخ الشعراء المؤمنين؟ هذا طبعا غير، ما فيها شيء قصائد كعب بن زهير، ولا أعلم فيها شيء غلو أبدا ولم أقف عليه قط. هنا يوجد أفلام صناعي لحياة صحابة، هل يجوز نشتريها؟ أفلام صناعي يقول كذا لحياة صحابة، ما ينبغي شراء الأفلام اللي فهم الصحابة ويوريه شرط الصحابة عشان يصوروهم، اللي يصورون قرود يقول يا أصحاب محمد. واحد مرة عامل فيلم وقدر لي أن أراه كلهم خرج من هالهلة، كلهم خرج يعني شيء عرق خزي كانهم يصبون أصحاب محمد أنها حلو،
والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يرى الرجل لما قال له الكبر، قال الكبر بطر، إن الله جميل يحب الجمال. لما قال له إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن جميل، نعله حسن وثوبه حسن، قال ليس هذا الكبر، الكبر بطر حق وغمط الناس، إن الله جميل يحب الجمال. إذا أنعم الله على العبد إن الله يحب أن يرى نعم أو أثر نعمه على عبده. لما لقى واحد جاي وتعبان قال له أنت ما عرفتني، قال أنا الذي جئتك عام أول. ولما سألوا نفسه قال عندك من، قال كل أنواع المال. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب أن يرى أثر نعمه على عبده، في معنى كان صلى الله عليه وسلم إذا كان الله وسع عليك إخوة على نفسك وعلى عائلتك وعلى اللي حولك. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.